بسم الله الرحمن الرحيم.
حمدك يا إلهي بدأت قولي وجئتك خاضعا ربي فكن لي، فإن لم تعف عن ذنبي فمن لي، فأنت الله مولانا الكريم.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم وفقنا وجميع المشتغلين للعلم والعمل الصالح، واجعل أعمالنا خالصة لوجهك الكريم. الحديث في التعارض، تعارض الدليلين، إن كان هناك تخيير بين الدليلين حين تعارضهما، هل هذه الروايات التي يذكرها المصنف ثم يناقشها هل تدل على التخيير أو لا تدل على التخيير؟ في الواقع أين نحن؟ نحن عندنا حديثان متعارضان، متنافيان، خلينا نسميهم هذان الحديثان المتنافيان بهذا الشكل الأولي ما يمكن أن نقبلهن. فإذا استطعنا أن نحمل أحدهما على الآخر وأن نفسر أحدهما بالآخر، والحمد لله خرج عن التعارض، أو نفسر أحدهما بواسطة الآخر، ليس كلاهما يفسر، أحدهما يفسر بواسطة الآخر، أيضا خرج عن التعارض. إذا ما استطعنا التغيير في المتن صار التعارض مستحكما. قيل هنا إذا التعارض كان مستحكم يكون الفقيه الذي يستفيد أو السائل أو الباحث الذي يستفيد من الخبرين يكون مخيرا، إما أن يأخذ بالأول أو يأخذ بالثاني. المصنف يحاول أن يناقش هذا التخيير الابتدائي، يقول هذا التخيير الابتدائي في الواقع لا يمكن استفادته، لا يصح استفادته من الأخبار، وإنما التخيير إذا كان فهو يكون بعد إعمال المرجحات، إذا تقدم أحدهما على الآخر من خلال المرجحات الآتية إن شاء الله فنعمل بالمرجحات، وإلا إذا حتى المرجحات ما صارت. ولذا سمى المتعادلين، المتعادلين هما متعادلان، يعني حتى في الترجيح بينهما لا يوجد ما يرجح أحدهما على الآخر، هنا إما أن يقال بالتساقط أو يقال بالتخيير. فهذا التخيير، مرحلة التخيير في الواقع هي بعد مرحلة الترجيح، لو قيل بها، لو قيل بالتخيير فهو بعد مرحلة الترجيح وليس قبل مرحلة الترجيح، ليس تخييرا ابتدائيا، وإنما هو عمل متأخر عن مرحلة الترجيح. نحن هنا في هذا الإطار وفي هذا الوادي وصلنا إلى الرواية الخامسة. الرواية الخامسة قال مرفوعة زرارة رضوان الله تعالى عليه، المروية في غوال اللآلي أو عوالي اللآلي، وقد جاء في آخرها، إذن فتخير أحدهما فتأخذ به وتدع الآخر. قال ولا شك في ظهور هذه الفقرة، ينبغي أن نذكر الرواية كاملة حتى يكون الأحبة على بينة. هي احنا عندنا بالأساس مشكلة في تقطيع الأخبار، هي جاءتنا الأخبار كثير منها مقطع، بعض الروايات لم تنقل لنا كاملة، الراوي رأى أنه هذه الفقرة فقط هي موضع الحاجة والباقي ليس له دخالة بحسب اعتقاده وتصوره، فنقل فقط فقرة واحدة، ولعله ينقل فقرة ثانية في ورد آخر. فهذه الروايات اللي وصلت إلنا بهذا الشكل نأتي نحن مرة أخرى ونقطعها على الباحث فيصير قطع داخل القطع. فلنقرأ الرواية كاملة في عوالي الآلي أو غوالي الآلي للمرحوم ابن أبي جمهور الحسائي. قال المصنف يقول، ابن أبي جمهور يقول، وروى العلامة قدست نفسه مرفوعا إلى زرارة بن أعين، قال: سألت الصادق عليه السلام، إذن الرواية عن الإمام الصادق، فقلت: جعلت فداك، يأتي عنكم الخبران أو الحديثان المتعارضان، فبأيهما آخذ؟ كيف أعمل؟ يأتي عنكم الخبران المتعارضان، كيف أعمل؟ فقال عليه السلام: يا زرارة، خذ بما اشتهر بين أصحابك ودع الشاذ النادر. فقلت: يا سيدي، إنهما معا مشهوران مرويان مأثوران عنكم. إذن هذا المرجح انتهى. فقال عليه السلام: خذ بقول أعدلهما عندك وأوثقهما في نفسك. فقلت: إنهما معا عدلان مرضيان موثقان. إذن المرجح الثاني وهو مرجح العدالة أيضا زال وانتهى. فقال عليه السلام: انظر إلى ما وافق منهما مذهب العام فاتركه، وخذ بما خالفهم، فإن الحق فيما خالفهم، لأنه احتمال أكو تقية أكو شيء فالإمام يرجح المخالفة، والله أعلم في العلل الأخرى. فقلت: ربما كان معا موافقين، كان للعامة عدة أقوال، الحديث الأول يناسب قول من العامة، الحديث الثاني يناسب قول ثاني من العامة، أو مخالفين كلاهما مخالف لأقوال العامة، فكيف أصنع؟ فقال: إذن فخذ بما فيه الحائطة لدينك واترك ما خالف الاحتياط. إذن ذاك المرجح همزال وجاء مرجح جديد. فقلت: إنهما معا موافقين للاحتياط أو مخالفين له، فكيف أصنع؟ فقال عليه السلام: إذن فتخير أحدهما فتأخذ به وتدع الآخر. لاحظوا أحبتي الفقرة بهذا الشكل، بعد أنه كان عندنا مرجح أول وهو مرجح المشهور خذ بما اشتهر بين أصحابك ودع الشاذ النادر، هذا مرجح أول، فإن ما تمكننا من هذا المرجح يأتي المرجح الثاني وهو أن الراوي لهذا الحديث يكون أوثق وأعدل من الراوي لذلك الحديث، هذا المرجح الثاني، فإن لم نتمكن منه نأخذ بما خالف العامة ونترك ما وافق العامة، فإن لم نتمكن منه نأخذ بما فيه جنبة الاحتياط ونترك ما ليس فيه جنبة الاحتياط، فإن لم يناسب ذلك أيضا لم نتمكن، لأنه المورد ما يناسب، المورد ما يساعد، المورد ما بمجال لهذا النوع من الترجيح، هنا يأتي التخيير. لذا قال، نرجع إلى عبارة المرحوم المصنف، قال: مرفوعة زرارة المروية عن غوال اللآلي، يعني المروية في غوال اللآلي، غوال اللآلي موجود مو كتاب مفقود ونروي عنه وينقل عنه، هو موجود يمكننا مراجعته، وقد جاء في آخرها: إذن فتخير أحدهما فتأخذ به وتدع الآخر. ولا شك في ظهور هذه الفقرة في وجوب التخيير بين المتعارضين، وفي أنه بعد فرض التعادل عندما صار تعادل، لأنه المرجحات سقطت، كان عندنا مرجح أول ما نجحنا، مرجح ثاني ما نجحنا به، مرجح ثالث ما نجحنا به، ما تمكننا من إعمال المرجحات، وصلنا إلى التخيير وليس إلى التساقط. القاعدة الأولية كانت التساقط، القاعدة الثانوية هنا التخيير، هكذا الرواية، لأنها جاءت بعد ذكر المرجحات وفرض انعدام المرجحات، هاي لأنها جاءت المصنف ما ذكرها، أنا قرأتها من متن الرواية من المصدر، ولكن الشأن في صحة سندها من جهة الدلالة هي دالة على التخيير، ولكن بعد إعمال المرجحات. المصنف يقول إذا صحت الرواية فنعمل المرجحات، وإلا نصل إلى مرحلة التخير وليس إلى مرحلة التساقط، مع أن التساقط هو الأصل. ولكن الشأن في صحة سندها، وسيأتي التعرض له إن شاء الله تعالى، وهي من أهم أخبار الباب من جهة مضمونها. جزاه الله خير زرارة، لاحظت أحبتي كيف كان يسأل الإمام وكيف يطيل في السؤال. هذا السؤال هو اللي أوصل لنا هذا العلم. لو كان اكتفى بالجواب الأول للإمام أو بالجواب الثاني أو بالجواب الثالث لضاع علينا الباقي، ولكنه أطال في السؤال أطال في السؤال أطال في السؤال إلى أن استخلص من الإمام صلوات الله وسلامه عليه أكثر مقدار ممكن من المعرفة. فالعلم مكنون، العلم مخزون عند أهله، ومفتاحه السؤال. كلما الإنسان يسأل أكثر يستكشف أكثر وينفع نفسه وينفع الآخرين. كم نفعتنا هذه الرواية وأمثال هذه الرواية. هذا هو الخبر الخامس. نأتي إلى الخبر السادس، خبر سماعة عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن رجل اختلف عليه رجلان من أهل دينه في أمر. خلي أشوف الرواية هل فيها بداية. يبدو أنها مروية بشكل كامل، يبدو أن الرواية مروية بشكل كامل. أرويها عن الكافي علي بن إبراهيم عن أبيه عن عثمان بن عيسى والحسن بن محبوب جميعا عن سماع عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن رجل اختلف عليه رجلان من أهل دينه في أمر كلاهما يرويه، أحدهما يأمر بأخذه والآخر ينهاه عنه. أحدهما يأمر بأخذه والآخر ينهاه عنه. الأول يقول هذا حلال، الثاني يقول هذا حرام، فكيف يعمل؟ فكيف يصنع؟ أحدهما يأمر بأخذه والآخر ينهاه عنه، كيف يصنع؟ هنا تعارض، والتعارض أيضا ما ممكن حله من جهة الدلالة وجعل كل منهما قرين على الآخر، جعل أحدهما قرين على الآخر، ما ممكن. واحد يقول هذا اعمل والثاني يقول لا تعمل، الأول يقول افعل والثاني يقول لا تفعل، كيف يصنع؟ فالإمام صلوات الله وسلامه عليه يجيب: يرجئه يؤخره، يتريث فيه، يرجئه حتى يلقى من يخبره، يؤخر الأمر حتى يحصل العلم، حتى يحصل ما يرجح أحدهما على الآخر، حتى يحصل ما يكشف الواقع، فهو في سعة حتى يلقاه، لأنه لا يستطيع أن يأخذ بالأمر ولا يستطيع أن يأخذ بالنهي، فيؤجل الأمر ويتريث فيه حتى يلقى من يرفع له هذا الإيهام ومن يرفع له هذا الإبهام. فهو في سعة حتى يلقى. وقد استظهروا، المصنف يقول رحمة الله تعالى عليه، وقد استظهروا من قوله عليه السلام فهو في سعة التخير، المخير، إن شاء عمل بهذه الرواية وإن شاء عمل بتلك الرواية. وما ذكر للإمام أنه خذ بأعدلهما، خذ بأوثقهما، خذ بأشهرهما، خذ بما خالف ما خالف العامة، خذ بالأحوط، ما قال شكل أنت يرجئه. ففهموا من التأخير وأنه في سعة من أمره أنه هو في سعة، هو مخير، إن شاء عمل بهذا وإن شاء عمل بذاك. المصنف ما يقبل هذا الاستظهار ويعترض على هذا الاستظهار باعتراضين. الاعتراض الأول أن الرواية واردة في فرض التمكن من لقاء الإمام أو التمكن من لقاء من يخبره بالحكم الذي يكون عنده قابلية على كشف الواقع، من يخبره بالحكم على سبيل اليقين، من نواب الإمام خصوصا أو عموما، فهي من هذه الناحية، فهي تشبه من هذه الناحية الرواية الثانية المتقدمة، يعني ما معلوم أنها تشمل عصر الغيبة وأنها ناظرة إلى التعارض الذي نعيشه اليوم، ناظرة إلى تعارض يمكن حله من خلال الحضور بخدمة الإمام أو من ينوب عن الإمام بحيث يمكن أن يحل التعارض، وهذا بخلاف ما نحن فيه في زماننا في زمن الغيبة، عادة هذا غير متيسر. فما معلوم أن الرواية ناظرة إلى ما نحن فيه. هذا الاعتراض الأول، وتقدم شبيه لهذا الاعتراض. الاعتراض الثاني أن التوقف، من قال أنه عمل بأحدهما؟ التوقف شيء والعمل بأحدهما شيء آخر. وثانيا أن الأولى فيها أن تجعل من أدلة التوقف لا أدلة التخير، لأنها تقول تريث، التريث ليس تخيرا، التريث يعني تأمل انتظار، والانتظار توقف وليس تخير. إن الأولى في هذه الرواية أن تجعل من أدلة التوقف لا من أدلة التخير، وذلك لكلمة يرجئه، يرجئه يعني يؤخره، يعني يتريث فيه، يعني يتوقف فيه لأنه مخير. وأما قوله في سعتين، في سعة يعني المراد أنه ليس مأمورا ولا منهيا، لا هذا حج عليه ولا هذا حج عليه، مو أنه في سعة يعني يختار أحدهما، ما بيها دلالة. وأما قوله في سعتين فالظاهر أن المراد به التخير بين الفعل والترك، لأنه أحدهما يأمر والثاني ينهى، في سعة من جهة الفعل، باعتبار أن الأمر حسب الفرض يدور بين المحذورين وهو الوجوب والحرمة، يعني أحدهما يأمره والثاني ينهاه، فهو من جهة الفعل لا مأمور فعلا، لا مأمور ولا منهي، لا هو يقال له مأمور ولا هو يقال له منهيون، هو في سعة إن شاء فعل وإن شاء ترك، لأنه في الواقع ما يستطيع إما أن يفعل وإما أن يترك. هذا إذا فهمنا من يأمره يعني الأمر الوجوبي، أحيانا يقال يأمره حتى يعني أنه افعل ما لا مانع من الفعل أو هذا الفعل مستحب، إذا فهمنا منها الوجوب فراح يقع بين محذورين. إذن فليس المقصود منه التخير بين الروايتين، ما واضح أنه في سعة يعني مخير بين الروايتين، في سعة يعني إن شاء فعل وإن شاء ترك، لا سيما أن ذلك لا يلتئم مع الأمر بالإرجاء. لطيف، لأنه كيف يمكن أن يقال له ارجئه يعني أخره ويقال له خذ بأحدهما؟ أخرهما، أرجئهما، تريث فيهما، هذا معنى، وخذ بأحدهما معنى آخر، ذني كيف يجتمعن في كلام واحد؟ تريث فيهما خذ بأحدهما، ما يصير. تريث فيهما يعني لا تأخذ بأحدهما، كلاهما ليس حجة عليك، اتركهما فعلا، لا سيما أن ذلك لا يلتئم مع الأمر بالإرجاء، لأن العمل بأحدهما تخيرا ليس إرجاء، العمل بأحدهما تخيرا هذا إرجاء لهما، لو إعمال لهما هذا إعمال لهما وليس إرجاء لهما، الإرجاء هو الترك، أما الإعمال فهو التفعيل، فلا يقال أخرهما اعمل بأحدهما، هذا ما يتلاء من هاتين الفقرتان، لأن العمل بأحدهما تخيرا ليس إرجاء، بل الإرجاء هو ماذا؟ هو ترك العمل بهما معا، فلا دلالة لهذه الرواية على التخير بين المتعارضين صحيح. الرواية السابعة، وقال الكليني بعد تلك الرواية وفي رواية أخرى بأيهما أخذت من باب التسليم وسعك. عندنا هيك صارت، عندنا هيك صارت، أنه بأيهما أخذت من باب التسليم لأنك مسلم لله تعالى ولرسوله ولحججه، وأنت تريد أن تعمل بالواقع، وعندك روايتان متعارضتان، فأنت من باب التعبد، من باب التسليم، من باب الطاعة، تأخذ بهذه وتعمل بها يجوز، تأخذ بتلك وتعمل بها يجوز، هذا تخير. هذه الفقرة دالة على التخير. الفقرة الأولى أرجئه، ترجئه، تؤخره، تتريث فيه، ما دل على التخير، ولكن هذه الفقرة دالة على التخير. وقال الكليني بعد تلك الرواية وفي رواية أخرى: بأيهما أخذت من باب التسليم وسعك. هاي تخير. المصنف يعلق على هذه الرواية يقول: ويظهر منه من الكليني أنها رواية أخرى، لأنه جاء يقول وفي رواية أخرى، أنها رواية أخرى لا أنها نص آخر في الجواب عن نفس السؤال في الرواية المتقدمة، وإلا لكان المناسب أن يقول بأيهما أخذ لضمير الغائب لا بأيهما أخذت بنحو الخطاب. لاحظوا أحبتي، الرواية هكذا فيها سؤال، السؤال عن سماع، سماع يسأل الإمام يقول: سألته عن رجل اختلف عليه رجلان من أهل بيته. الكلام عن رجل، ما قال سألته عن نفسي، سألته عني يختلف لي الرجلان، سألته عن رجل غائب يختلف عليه رجلان من أهل دينه في أمر كلاهما يرويه، أحدهما يأمر بأخذه والثاني ينهاه عنه. ما قال أحدهما يأمرني مثلا والثاني ينهاني، عن رجل أحدهما يأمر والثاني ينهاه، كيف يصنع ذلك الرجل، كيف يصنع وليس كيف أصنع أنا. فقال يرجئه، ما قال ترجئه، كل الكلام عن الرجل حتى يلقى من يخبره، فهو ذلك الرجل اللي صار عند التعارض فهو في سعة، كل على الغائب. الشيخ الكليني يقول: وفي رواية أخرى بأيهما أخذت، صار الخطاب لمن؟ لسماع، صار الخطاب السماع، فاختلفت الرواية. بأيهما أخذت من باب التسليم وسعك. هنا هاي الكلمة من المرحوم الكليني قال وفي رواية أخرى تحتمل أمرين، تحتمل أن تكون الرواية نفس الرواية، فقط الفقرة الأخيرة متغيرة متبدلة، الرواية مروية بشكل فيها يرجئه حتى يلقى من يخبره، ومروية نفس الرواية ومروية بشكل بأيهما أخذت، يعني فقرة واحدة من الرواية منقولة بشكلين، وإلا هي الرواية نفس الرواية. شلون بالقراءات القرآنية؟ نفس الآية ولكن مقروءة بقراءتين، وليست آيتين، هي آية واحدة لها قراءتان، إما بهذا الشكل أو بهذا الشكل. هنا الرواية واحدة، هذا الاحتمال الأول، الرواية واحدة فيها فقرة قرأت بهذا الشكل وقرأت بهذا الشكل، نقلت بشكل الأول وهو يرجئه، ونقلت بأيهما أخذ. هذا وجه اللي هو ما يقبل المصنف. يطرح وجه آخر يقول: لا، هذه رواية ثانية وليست عين الرواية الأولى، وفيها سماع يقول يأتيني الرجلان، يتحدث عن نفسه، لأن الجواب جاء بأيهما أخذته، فإذن السؤال كيف كان؟ كان يأتيني الرجلان، أحدهما يأمرني والآخر ينهاني عنه، فكيف أصنع مثلا؟ يسأل عن نفسه هذه المرة، ومو مهم طبعا يسأل عن نفسه أو يسأل عن الآخرين، المهم أنه لأنه السؤال عن الفكرة العامة، ولكن بشكل عام لأن الجواب اختلف، فريد نتأمل أنه هنا السؤال من نفس سماعة، فصار السؤال من نفس سماعة، إجا الجواب خطاب لسماعة، بأيهما أخذته؟ بهذا الجواب واختلاف الجواب عن السؤال في الرواية، السؤال في الرواية رجل يأتيه ينهاه كيف يصنع، يرجئه حتى يأتيه، كل الكلام عن الغائب، يستظهر أن هذه الرواية ثانية وليست عين الرواية. ولذا قال: ويظهر منه من الكليني أنها رواية أخرى، لا أنها نص آخر في الجواب عن نفس السؤال في الرواية المتقدمة، هذه رواية ثانية وليست ذات الرواية. الرواية الواحدة فيها اختلاف في النقول، ممكن رواية واحدة يصير فيها اختلاف في النقول، هذا طبيعي، ولكن هنا لا، هذه رواية ثانية، لأن الجواب مر للغائب والسؤال عن الغائب، ومر الجواب للمتكلم. إذن قطعا هاتان روايتان، ويظهر منه قطعا أو ظاهرا، ويظهر منه أنها رواية أخرى، لا أنها نص آخر، يعني فقرة أخرى مروية بشكل آخر في الجواب عن نفس السؤال في الرواية المتقدمة. وإلا لو كان نفس الرواية الواحدة مروية بشكلين، وإلا لكان المناسب أن يقول بأيهما أخذ، من باب التسليم وسعه لضمير الغائب، لا بأيهما أخذت بنحو الخطاب. وظاهر الحكم بالتخيير بين المتعارضين مطلقين، ما قال أنه أيهما أرجح، أيهما أشهر، أيهما أعدل الراوي، أيهما موافق للعامة والثاني مخالف للعامة، أيهما، كل ما أقول رأسا قال بأيهما أخذته وسعك مباشرة. فإذن التخيير ليس بعد إعمال المرجحات، وإنما هو تخيير مباشر ويحمل على المقيدات، المقيدات اللي هي قالت لا، التخيير يكون بعد إعمال المرجحات. بقية الحديث يأتي مع بقاء العمر والتوفيق، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين.
الله يا الله، الله سبحان الله.